चलो بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ذكر المفسرون أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد من يشهد لك أنك رسول الله، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، هذا استفهام تقرير، فإنه معروف عند المخاطب أن الله سبحانه وتعالى أكبر شهادة من عباده. قل أي شيء أكبر شهادة، فالجميع يعلم أنه الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا بهذا فإن معنى الله شهيد بيني وبينكم هذا كلام مستقل مبتدأ وخبر، الله شهيد بيني وبينكم، والاستفهام ليس له جواب للعلم به. هذا أحد القولين تفسير الآية. والقول الثاني أن قوله تعالى قل الله هذا هو جواب السؤال، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، ثم كلام مبتدأ شهيد، وهنا في حذف تقديره هو شهيد بيني وبينه. أي القولين أرجح؟ هذان قولان، قل أي شيء أكبر شهادة، السؤال ليس له جواب للعلم به، هذا كلام مبتدأ، الله شهيد مبتدأ وخبر، الله شهيد بيني وبينكم. أو نقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، هذا جواب السؤال، ثم يبتدئ الكلام شهيد بيني وبينكم، أي هو شهيد بيني وبينكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول، قال لأن هذا السؤال معروف عند الجميع، حتى المشركون لم يكونوا يشكون في عظمة الله تبارك وتعالى وأنه هو الرب وأنه الخالق والمالك والمدبر، فهم يعرفون الله تبارك وتعالى ويقرون بتوحيد الربوبية، فالأمر متقرر عندهم فلا يحتاج إلى جواب. قل أي شيء أكبر شهادة، الجواب معروف لا يحتاج إلى ذكر. إذن ما دام أنه أنكم تقرون أنه الله، إذن الله شهيد بيني وبينكم، الله الذي تقرون أنه أعظم شيء شهادة وأكبر شيء شهادة شهيد بيني وبينكم. وفيه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن الكلام إذا دار بين الحذف وعدمه أيهما يرجح؟ عدم الحذف والتقدير، لأن الأصل عدم الحذف. فإذا كان فيه احتمال أو فيه قولان، قولان فيه حذف وتقدير، والقول الثاني على ظاهره ليس في حذف ولا تقدير، فالأصل عدم الحذف. فالأصل أن الكلام تام، ولا يلجأ إلى الحذف إلا إذا كان الحذف ضرورة لا بد منه يدل عليه السياق، لا بد من تقدير محذوف، وإلا الأصل عدم الحذف. إذا نقول الأرجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية، أن الجواب أن السؤال لم يذكر له جواب، وهذا أعظم ولا لا؟ ترك ما هو ظاهر على سبيل التسليم، لأنه أمر مسلم لا يحتاج إلى جواب، هذا أبلغ من ذكر الجواب. متى يحتاج المخاطب إلى جواب؟ إذا كان الجواب مترددا فيه، قد يعرفه قد لا يعرفه فلا بد من الجواب، لكن إذا كان الأمر ظاهرا معلوما لا يحتاج إلى ذكر، فعدم ذكر الجواب أبلغ وأعظم. فهذا هو الأقرب أن السؤال ليس له جواب مذكور للعلم به. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد، لم يقل شاهد. فما الفرق بين الشاهد والشهيد؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، يعني لو قال قائل لماذا لم يقل شاهد؟ قل أي شيء أكبر شهادة، وقال هذا شاهد، هذا شاهد. الشهود الذين يأتون عند الحاكم عند القاضي يقال إيش؟ يقال شاهد، يقال شهيد. هذا الشاهد الأول، هذا الشاهد الثاني. فهنا لماذا عدل عن شاهد إلى شهيد؟ ذكر ابن تيمية رحمه الله أيضا هذه المسألة، فقال الشاهد هو من يدلي بشهادته فقط، قد تقبل وقد لا تقبل، وأما الشهيد فهو الذي يدلي بشهادته ويحكم. هذا الفرق، الشهيد أبلغ، الشهيد يحكم، الشهيد أن يفصل بشهادته، أما الشاهد فهو المخبر فقط، قد تقبل ويحكم بها وقد لا تقبل. فإذا الشهيد يتضمن معنى الحكم، أنه شهيد أي شاهد وحاكم يحكم بشهادته وبعلمه جل وعلا. وهذا هو الواقع، الله سبحانه وتعالى شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم وحكم له بالصدق أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية كثيرة. الله سبحانه وتعالى حسم هذه القضية، شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة أنه رسول من عند الله، محمد رسول الله، والذين ما أشدوا على الكفار رحموا بهم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يحكم الله تعالى فيها بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته. إذا الله تعالى حسم هذه المسألة وفصلها آيات كثيرة من كتاب الله. ولله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. هذا خبر عن الله تبارك وتعالى بأن هذا القرآن وحي من عند الله، وأنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو وحي من عند الله. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، الإنذار هو الإعلام مع التخويف، الإنذار إعلام معه تخويف، لأنذركم به. فالقرآن فيه إعلام وتخويف لما فيه من الوعيد الشديد، فالقرآن مملوء بذكر النار وذكر العذاب والتخويف من بأس الله جل وعلا. أنذركم به أي بالقرآن ومن بلغ. القول الصحيح في هذه الآية أن من بلغ أي من بلغه القرآن، ومن بلغ أي من بلغه القرآن. في أقوال أخرى قول ثاني لكن ضعيف، من بلغ يعني من بلغ الحلم، ذكر بعض المفسرين لكنه بعيد، هذا القول بعيد، ضمير يعود على القرآن أنه المتحدث عنه. لأنذركم به، أوحي إلى هذا القرآن أنذركم به، ومن بلغ أي من بلغه القرآن. وفي هذه الآية دليل على أن من سمع بالقرآن وسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه قد قامت عليه الحجة، ولو لم يقرأ القرآن ولو لم يفهم القرآن، فليس الفهم شرطا لقيام الحجة. فكثير من العالم اليوم غافلون عن كتاب الله تبارك وتعالى، لا يقرؤونه ولا يعرفونه، إنما يسمعون سماعا، فيه قرآن، فيه نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فيه دين اسمه الإسلام. فكثير من أهل الشرق والغرب من الكفرة والملاحدة لا يعرفون القرآن ولم يقرأوه ولم يفهموه، وإنما يسمعون به. فمن سمع بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة. أن بعض الناس يقول مثلا المساكين هؤلاء الكفرة في الشرق أو الغرب لم يقرأوا القرآن ولم يعرفوا الإسلام، والإسلام يشوه لهم، يوصف بأنه دين الرجعية ودين الوحشية ودين الهمجية والتخلف والتأخر وما شابه ذلك، فيسمعون عن الإسلام سمعة سيئة مشوهة، ولم يتبين حقيقة هذا الدين، فنشأوا على كراهيته وعلى عداوته. فهل يعذرون بذلك؟ قد يقول بعض الناس والله هؤلاء المساكين في أمريكا، في أوروبا، في روسيا، في الصين، في تايلاند، في غير بلاد الشرك، كل هؤلاء عجم لا يعرف اللغة العربية ولم يقرأوا القرآن ولم يفهموه، فيتشوه لهم صورة الإسلام وصورة محمد صلى الله عليه وسلم من الصغر، تعلمون ينشأون على أن هذا دين رجعية ومجية فيكرهونه وينفرون منه، وإذا دعوا إليه لم يقبلوا، إذا ذكر نفروا منه، فهل هم معذورون؟ الجواب إيش؟ ليسوا بمعذورين. والله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين أنهم لا يفقهون القرآن، جعلنا في قلوبهم على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. إذن الشرط ما هو؟ وصول القرآن إليهم، بلوغ القرآن إليهم، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة، وهو المقصر في إعراضه الواجب عليه أن يبحث عن الدين الصحيح وأن يقرأ القرآن ما كان يعرف العربية أو يقرأ معانيه بلغته، القرآن مترجم إلى كثير من اللغات، فالواجب عليه أن يبحث وأن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا أعرض فإنه ليس بمعذور. ومن أنواع الكفر كفر إيش؟ الإعراض، ولا لا؟ أنواع الكفر، قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، إعراض. لذلك بعض الناس يقول هؤلاء الذين يذهبون إلى أو أصحاب القبور اللي يسمونه بالأولياء كالبدوي والحسين سيدة زينب وما شابه ذلك، يقول هؤلاء مساكين جهلة لا يعرفون أن هذا الشرك، وهم يصلون ويصومون ويتصدقون، يرون أنهم مسلمون، يقولون لا إله إلا الله، وهم يشركون الشرك الأكبر عند هذه القبور. هل هم معذورون أنهم لم يعرفوا أن هذا الشرك؟ وأنهم لا يعذرون، لأن القرآن قد بلغهم وقامت عليهم الحجة ببلوغ القرآن، والله سبحانه وتعالى أوصل إليهم القرآن وهم الذين أعرضوا عنه، وإلا لكان الجهل خير من العلم، كل واحد يغلق سمعه وبصره ويقول ما علمت، أنا معذور، ما أدري، ما علمت، ما بلغني أن هذا حرام أن هذا شرك، هذا لا ينفعك، يجب عليك أن تبحث وأن تقرأ وتسأل وتتعلم. الإعراض ليس عذرا، وقد ورد هذا صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار والعياذ بالله. لا يسمع بي، ما قال لا يفهم ما قلت، لا يسمع بي، فمن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة. لكن بالنسبة للذين في بعض الأدغال، فأدغال أفريقيا يقال أنه في أقوام يعيشون في الغابات وبعضهم عراة أو شبه عراة ولا لا يتعرف لغتهم كالوحوش، يعيشون في الغابات كأنهم وحوش، يذكر أن فيه قوم هكذا ولا لا محمد فيه كذا ولا موجودون كأنهم وحوش، هؤلاء نقول معذورون، هذا من أصحاب الفترة، هؤلاء الظاهر أنهم ما بلغهم شيء ولم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، فهؤلاء يكونون كأصحاب الفترة. ما حالهم؟ يختبرون يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد سند جيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم يدلي بحجة يوم القيامة، صاحب الفترة والأصم والشيخ الهرم، صاحب الفترة والأصم والشيخ الهرم، وفيه رابع الأحمق، والأحمق هؤلاء كلهم يدلون بحجة، فالله سبحانه وتعالى يخرج لهم نارا ويقول ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها سحبا، يعني من دخلها صارت عليه بردا وسلاما لم تضره ويخرج منها إلى الجنة لأنه نجح في الاختبار وأطاع الله تبارك وتعالى فيما يرى أنه نار، فقدم طاعة الله على شهوة نفسه. هذا هو حقيقة الامتحان في الدنيا. الله سبحانه وتعالى أمر العباد بما يشق عليهم بالجملة ونهاهم عما تشتهي أنفسهم، فمن قدم طاعة الله نجا ونجح، ومن قدم شهوة نفسه هلك. فهؤلاء الذين عصوا الله ولم يدخلوا النار، هؤلاء لو عاشوا في الدنيا لكفروا، لأنهم أطاعوا أنفسهم شهواتهم فيكونون كفرة يدخلون النار. لأن هذا هو حال أصحاب الفترة. أما من بلغ القرآن فلا عذر له. يموت الطفل يعني نفس الشيء، ما ينفعه. والله سبحانه وتعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لا تحزن، هؤلاء الأمريكان الأوروبيون الصينيون وجميع الشعوب الكفرة الجهلة، هؤلاء لو علم الله فيهم خيرا أسمعهم، لكن الله سبحانه وتعالى خلقهم للنار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالله خلق خلقا للنار ولم يظلمهم جل وعلا لأنهم آثروا شهوات أنفسهم. فالذي هؤلاء الكفر الغافلون لو دعي لو بلغ لو علم وفهم الإسلام لم يعتلف، وليس هناك أبلغ من أبي طالب الذي يعرف محمد صلى الله عليه وسلم معرفة تامة ويحبه وينصره ويدافع عنه، وله أشعار تدل على أنه يقر بأنه نبي وأنه صادق وأن دينه خير الأديان، ولكنه لم يسلم. يعني ليس قضية الفهم العلم وعدم العلم، لا، قضية طيب في القلب صلاح أو خبث، فالخبيث لا خير فيه ولا يمكن أن يهتدي، إن الله سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين ويعلم الله فيهم خيرا لا أسمعه. لكن في سؤال، وهو ما حال الأطفال الذين يموتون قبل البلوغ من أولاد المشركين، هل هم معذورون لأنهم لم يبلغوا الحلم أم ليسوا معذورين لأنهم تكلموا بالشرك واعتقدوه؟ يعني من مات وعمره 10 سنين أو 11 أو 12 وهو يعتقد الكفر، علم الكفر ربي عليه ويعتقده، يعني هذا الآن الطفل صاحب 10 سنين كافر ينفق كلمة الكفر ويفعل الطقوس والعبادات الشركية، ما حاله؟ أما من مات قبل أن تتغير فطرته فلا شك أنه في الجنة. حديث صريح صحيح، حديث سمرة رضي الله عنه البخاري قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر إبراهيم عليه السلام روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، ورأى فيها رجلا طويلا لا أكاد أرى رأسه في السماء، وحوله من أكثر ولدان رأيتهم قط. فسأل جبريل عليه السلام فقال هذا إبراهيم عليه السلام وهؤلاء كل مولود مات على الفطرة. قال رجل وأولاد المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام وأولاد المشركين. حديث رواه البخاري في الصحيح، هذا صحيح صريح، وأولاد المشركين لأنه مات على الفطرة. والله سبحانه وتعالى كريم، هذا لقي الله فطرته سليمة لم تتغير، فالله سبحانه وتعالى يدخله الجنة لأنه لم يشرك، ما وقع منه الشرك. كما أن الله تبارك وتعالى يخلق أقواما يوم القيامة يسكنهم فضل الجنة، هؤلاء لم يعملوا شيئا، هؤلاء يخلقهم ويسكنهم فضل الجنة. فإذا فضل الله لا حدود له، لكن بالنسبة للعذاب الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يعذب إلا بذنب. إذن هؤلاء الذين ماتوا بعد تغير الفطرة وقبل البلوغ، حالهم مشكلة، إن أدخلوا النار كيف يعذبون وهم لم يبلغوا. رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، هذا لم يبلغ. وكيف يدخلون الجنة وهم مشركون، فطرتهم قد تغيرت. هؤلاء صح الأقوال أنهم يختبرون، يكونون كصاحب الفترة، لأن الله سبحانه وتعالى قد رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، هذا عام يعم كل الناس، مرفوع عنه القلم ولا لم يكتب عليه الذم الحنس، ولا يدخل الجنة لأن فطرته تغيرت. هذا أقرب الأقوال أنهم يختبرون، والله سبحانه وتعالى أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. الغلام الذي قتله الخبر ما حاله؟ قتله قبل البلوغ، ما حال ذلك الغلام؟ الجنة ولا في النار؟ ها؟ في النار. ذاك الغلام في النار، كيف يدخل النار وهو لم يبلغ؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرشقهما طغيانا وكفرا. نقول لأن هذا الغلام طبع كافرا، كما قال عليه الصلاة والسلام الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق والديه كفرا. إذن هذا الغلام الله سبحانه وتعالى طبعه كافرا. إذن هذا الغلام إذا اختبر يوم القيامة ما حاله؟ سيفشل ولا ينجح؟ سيكفر لأنه طبع كافرا. إذن الاختبار هذا لإقامة الحجة، أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب عبدا إلا بعد قيام الحجة، أن الله تبارك وتعالى يحب العذر. فإذا أولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ وبعد تغير الفطرة، الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، يعلم لو عاشوا هل يستمرون على الكفر أم أنهم يهتدون. فإذا الله سبحانه وتعالى يعلم حالهم فيبهره يوم القيامة، يبهره حتى تقوم عليه الحجة، حتى لا يقول يا ربي ادخلتني النار وأنا صغير مت قبل البلوغ، لأن لا يحتج. الله تعالى يقيم عليه الحجة ويظهر ما يعلم من قلبه، يظهره باختبار يكون يوم القيامة. هذا هو الأقرب في حال أولاد المشركين الذين تغيرت فطرتهم وهم وقد ماتوا قبل البلوغ. إذا عقل، إذا ميز صار يعرف، يعني يعي ما يقول، يفهم ما يقول، إذا ميز. لكن مجرد التلقين وهو لا يعرف معنى الكلام هذا ما يضر. إذا لو لقن أبو سنة سنة ونص سنتين، يعني سنتين تقريبا بدأ يتكلم الطفل، وقال له قل كذا قل كذا، ينطق الكلمات لكنه لا يعتقد ما لا يعرف معناها ولا يعتقده، هذا ما يضر. الغالب أنه في التمييز، تميز صار يفهم الكلام، يعرف يعتقد، قيل له عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك، واعتقده يفهم معنى الكلام واعتقده، تغير الفطرة، أو بغاه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا ميز صار يعرف معنى الكلام فهناك تغير فطرته. وأنذركم به ومن بلغ أئنكم، هذا استفهام إنكار، أئنكم يعني إنكار عليهم، فتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. آلهة جمع لمفرد جمع، وأخرى مفرد لجمع، أخرى مفرد. إذن هذا السؤال الآن، كيف جاءت الصفة مفردة والموصوف جمع؟ آلهة أخرى، ما قال آلهة أخرى، قال آلهة أخرى. ذكر الجواب قالوا لأن الجمع يقع عليه التأنيث، قاله الفراء الجمع يقع عليه معنى التأنيث، كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال بهن، فادعوه بها، هذا مفرد. وفي كما في قوله تعالى فما بال القرون الأولى ولم يقل الأول. قال في التفسير قال القرطبي التفسير ولو قال الأول لصح في اللغة، لو كان صحيح في اللغة، لأن الجمع يقع عليه في معنى التأنيث، فلو وصف بالمفرد المؤنث صح، ولو وصف بالجمع صحيح. هذا من جهة اللفظ وذاك من جهة المعنى، فيجوز الأمران، يجوز أن يوصف بالإفراد مراعاة ليش التأنيث، إفراد التأنيث مراعاة للمعنى، ويجوز الجمع مراعاة لللفظ. أئنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، أي آلهة أخرى، قل لا أشهد، أي لا أشهد أن مع الله آلهة أخرى، قل إنما هو، إنما هذه يقولون أداة إيش؟ أداة حصر، يعني حصر الآلهة الحق في الله وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد النافع، لا بد من الحصر، يعني الحصر في الآلهة والله وحده لا شريك له، فلا بد من النفي والإثبات حتى يحصل الحصر. لا إله إلا الله، إنما هذه أداة حصر، إنما هو أي الإله إله واحد، واحد لا شريك له، وإنني بريء مما تشركون، بريء، هذه براءة من الشرك ومن المشركين، إنني بريء مما تشركون. هل المراد تشركون من الآلهة، وإلا تشركون أي من الشرك؟ أن الآية تصلح لهذا وهذا، بريء مما تشركون، يعني هل البراءة من الآلهة المعبودة أو البراءة من الأعمال وهي الشرك؟ نقول البراءة من إيش؟ من الجميع، إني بريء مما تشركون، أي بريء من آلهتكم لا أعبدها ولا أقر لها بالإله، وبريء بالألوهية، وبريء من عملكم وهو الشرك، تبرأ من الجميع. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، الضمير يعود على الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه من كتبهم التي قد ذكر فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا تاما، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه مذكورة في التوراة والإنجيل، كما قال سبحانه في سورة في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم أي وصفهم في التوراة، ومثلهم أي وصفهم في الإنجيل إلى آخر الآية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة والإنجيل وصفا واضحا لا شك فيه، فإذا رآه الكتابي ذكر بلده مكة، ذكر الزمن الذي يظهر فيه يعرفونه، وذلك يقول أظل الزمان يبعث فيه نبي، كانت اليهود في المدينة تهدد الأوس والخزرج، يقول قد أظل أي قرب زمان يبعث فيه نبي نتبعه ونقتلكم قتل عاد، وهذا من الأسباب التي هيأ الله تعالى للأنصار لدخوله في الإسلام، فكانوا يسمعون هذا الكلام كثيرا من اليهود، فتهيأ صار عندهم تهيأ أنه سيبعث نبي، لأن هؤلاء أهل الكتاب ويعرفون الأنبياء، فلما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا معشر الأوس والخزرج، هذا النبي الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، وصار خيرة للأنصار، وصار سببا لدخول في الإسلام، وكفر اليهود، أكثرهم كفروا النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا نبوته، لكنهم يعرفونه، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا ينظرون هل هو أم لا، فنظروا حيي بن أخطب وسلام بن مشكم ذهبوا نظر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا رجعوا خائبين منكسرين حزينين، فقال أحد الآخر أهو هو؟ قال هو هو لا شك هو هو. قال ماذا عندك له؟ قال عداوتهما بقيت على الناس. عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، قال فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأسلم في أول الأمر رضي الله عنه وارضاه. بل بالغ عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال إني لا أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ابني، قال لأني أجد وصفه في التوراة ولا أدري ما تصنع النساء، ما أدري ما تصنع النساء، يعني قد المرأة تخون زوجها سرا وتحمل بولد ليس له، فيظنه ولده وليس ولدا له، قد يقع وإن كان قليلا لكنه قد يقع، والإنسان لا يستطيع الجزم يعني تماما بأنه ولده، لكن في الغالب، لكن هنا يجزمون جزما تاما أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اليهود لم يكونوا يظنون أنه من العرب، لأن هذا ليس موجودا في التوراة، حكمة لله تبارك وتعالى، فكانوا يظنون أنه بني إسرائيل، وكانوا ينتظرونه ويستبشرون بمبعثه، لأنهم يجدون له وصفا عظيما في التوراة والإنجيل، فكانوا ينتظرون بعثته بشوق وتلهف. لما بعث فوجئوا أنه ليس من بني إسرائيل، أنه من العرب، فحصل لهم والعياذ بالله صدمة، انصدموا وحسدوا وبغوا وكفروا والعياذ بالله حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم أو لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، عرفوه معرفة لا شك فيها ولكنهم حسدوا والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم حيي بن أخطب لما قدم لتضرب عنقه في بعد غزوة بني قريظة، لأنه دخل مع بني قريظة في حصونهم، فلما استسلموا ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وحكم فيهم بقتل المقاتلة، فجيء بحيي بن أخطب وقدم لتضرب عنقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حول الخندق الذي تضرب في أعناقهم، فلما أقبل نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخبيث والله ما ندمت على عدا أو ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يغالب الله يغلب، إصرار وعناد إلى آخر لحظة والعياذ بالله، مع اعتراف لأنه يغالب الله تبارك وتعالى، قال والله ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يغالب الله يغلب، يغالب الله يعرف، ثم أقعد وضربت عنقه والعياذ بالله. من مات قبل البعثة فهو على حسب حاله، إن كان على دين الصحيح وفي الجنة، وإن كان قد بدل وأشرك وفي النار حسب حاله. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة فهم لا يؤمنون، لأن عدم الإيمان يترتب عليه خسارة النفس، وهي أعظم خسارة على الإطلاق، كل خسارة لعلها تجبر وتعوض إلا خسارة النفس لا ليس لها بدل، فأغلى ما يملك الإنسان نفسه التي بين جنبيه، فإذا خسر نفسه ماذا بقي؟ لم يبقى شيء والعياذ بالله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين، نسأل الله العفو والعافية. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا الاستفهام ما نوعه؟ هذا استفهام. ومن أظلم؟ هل استفهام على حقيقته يطلب الجواب؟ الاستفهام العادي أين محمد تريد الجواب أم لا؟ ما المراد من الاستفهام؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الاستفهام إيش؟ يراد منه النفي. وهذا يقولون أبلغ من النفي المجرد. مرس على هذا في آية الكرسي، ومن ذا الذي يشفع عند النبي؟ لماذا أبلغ؟ لأن الاستفهام الذي بمعنى النفي يقولون فيه معنى التحدي، يكون مشربا بمعنى مشربا بمعنى التحدي، يعني ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كأن المخاطب يقول من علم أن أحدا أظلم فليأتي به، ليس هناك أحد أظلم من هذا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، إذن استفهام يراد به النفي، استفهام بمعنى النفي، ويكون مشربا معنى التحدي، فهو نفي مبالغ فيه. لكن لو قال قائل فيه نصوص كثيرة تأتي بهذا السياق، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وما شابه ذلك من الآيات والأحاديث، فيه نصوص كثيرة في هذا المعنى، يعني لا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا، ويبقى هناك إشكال. هنا يقول لا أحد أظلم من هذا، المنصوب الأصل الأول والثاني والثالث، مع أنها صفات مختلفة. هنا مثلا من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات، هذا كفر. وفي الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا إيش؟ معصية دون الكفر، تصوير. فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ لأنه هنا قال لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، في الحديث لا أحد أظلم ممن يخلق كخلق الله، وصار فيه الآن تعارض، هل هذا أظلم أو هذا؟ بما هذا القول، في أكثر من قول العلم في الجواب عن هذا الإيراد، القول الأول أنه لا أظلم في بابه، يعني في باب الشرك، في باب الكفر، لا أظلم ممن اتصف بهذه الصفة، هذا أظلم المشركين من جهة المعاصي ومعاندة الله فيما دون الكفر، لا أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، واضح هذا، هذا أظلم في هذا الباب وهذا أظلم في هذا الباب، هذا قول. القول الثاني أن لا أظلم بمعنى من أظلم الناس، وليس المراد الأظلمية المطلقة، لما المراد بمعنى أنه من أظلم الناس، من أظلم من فعل كذا ومن أظلم من فعل كذا، يعني أن هذا يعني نجمع النصوص وما دلت عليه ثلاثة أربعة خمسة ستة، هؤلاء من أظلم الناس وشد الناس ظلما وعدوانا، هذا هو القول الأكثر والأقرب، لأن الأول ضبطه قد لا ينضبط، هذا في باب مثلا معصية، هذا في باب الشرك قد لا ينضبط تماما، لكن إذا قلنا من أظلم الناس هذا أسهل ويعني أيسر، أسهل في التصور وليس فيه إشكال، مع أنه جاءت في رواية في صحيح مسلم في حديث التصوير ومن أظلم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الحديث الثاني أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، في رواية من أشد الناس عذابا، يعني هذا يوضح أنه أشد الناس أنه من أشد الناس، يعني هذا أشد الناس وهذا أشد الناس، فيكون من هؤلاء هذا وذاك والثالث والرابع، ثم هؤلاء يتفاوتون، نقول يجمعهم وصف واحد أنهم من أشد الناس ظلما وعدوانا وعتوا على الله، ثم هم يتفاوتون. ولا شك أن هذا المفتري على الله الكذب أعظم ذنبا من المصور، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما هو الكذب؟ مثل نسبة الولد ونسبة الشريك ونسبة الصاحبة، هذا من أعظم الكذب، لأنه كذب على الله سبحانه وتعالى وتنقص لله جل وعلا، يعني هذا تنقص كاذب. وإذا كان تنقص المخلوق ولو كان صحيحا محرما، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لا يجوز أن تذكر مخلوقا بما يكره صفات النقص ولو كان صحيحا. إن كان مواجهة فهو السباب، سباب المسلم فسوق، وإن كان غيبة فهو الغيبة. إذا كان هذا مخلوقا والكلام صحيح ويحرم أن تقوله له سواء كان حاضرا أو غائبا، فكيف إذا كان هذا السب وجها للخالق جل وعلا وأيضا هذا كذب وليس بصحيح، والله سبحانه وتعالى كذبه في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذبه في أحاديث كثيرة. إذا من صر على هذا الكذب فما عذره؟ هذا أعظم الناس ظلما وأشدهم إثما وعتوا على الله تبارك وتعالى. كيف تسب الله وأنت كاذب؟ والله سبحانه وتعالى بين أنه كذب. إذا لا عذر لك تطاول على الله في الكلام الباطل وأنت تعلم أنه باطل، هذا من أشد ما يكون عياذا بالله. من أظلم ممن افترى على الله سماه الله شتما، كما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى شتمني ابن آدم وليس له ذلك، لا حق له فيه، شتمني ابن آدم. ما هو الشتم؟ قال: أما شتمه إياي فإنه يزعم أن لي صاحبة وولدا، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. هذا شتم لله، سب وتنقص، ولا عذر له، لأن القرآن مملوء بتكذيب هذه الفرية وهذا الباطل العظيم، وهو أعظم الذنوب، هو الشرك بالله، الشرك ظلم عظيم. إذا لا أظلم من هذا العبد الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، وهي القرآن والآيات، تشمل الآيات الشرعية وهي القرآن والآيات الحسية وهي ما يجريه الله تبارك وتعالى تصديقا لنبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيش؟ انشقاق القمر، هذه آية ولا لا؟ آية عظيمة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آية حسية، وغير ذلك من الآيات الحسية التي أجراها الله تبارك وتعالى لتدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الكافر كذب بالآيات الشرعية وهي القرآن، وكذب بالآيات الحسية وهي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كم كذب الله من مرة؟ الكافر كم كذب الله من مرة؟ كم خبر في القرآن؟ حد يستطيع يعدها؟ كثيرة، مئات أو آلاف الأخبار. الكافر يقول كلها كذب، ولو أن شخصا صادقا من أحد الناس أخبر بخبر عادي ليس بخبر عظيم وكذب، هل يرضى؟ أبدا. قل أنا كذاب، كيف تكذبني؟ لو أن شخصا كذب صحابيا ماذا يكون هذا؟ من أعظم الكبائر أن تكذب صحابيا من الصحابة، يقول يكذب فلان. إذا كان تكذيب البشر افتراء وظلما وعدوانا فكيف بتكذيب الخالق؟ لذلك يقول جل وعلا: وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا عظيما كثيرا. فالذي يقول القرآن ليس كلام الله أو يقول أساطير الأولين كذب الله تبارك وتعالى بكل خبر في القرآن، وهي مئات أو آلاف الأخبار عن الله التي أخبر الله بها مباشرة بدون واسطة. هذا كلام الله لفظا ومعنى جل وعلا. الكافر يكذبه جملة وتفصيلا. ولذلك توعد الله تبارك وتعالى الوليد المغيرة بذلك الوعيد الشديد، قال جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع نزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وعيد من أشد ما يكون من الوعيد والعياذ بالله. بعض المفسرين يقول آيات المدثر قصيرة قوية شديدة القرع، وأنه فكر وقدر تنتهي بالراء التي تقرع القلب والسمع، أنه فكر وقدر وقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، آيات قصيرة قوية الإيقاع كأنها تقرع الأذن والقلب. هذا وعيد شديد وصب صبا على هذا الخبيث المكذب لآيات الله، مع أنه يعلم في قرارة نفسه علم اليقين أنه كلام الله تبارك وتعالى، لأنه تأثر في البداية ثم نكص على عقليه وأنكر كذب بهذا الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. هذه قاعدة، لا يفلح الظالم سواء كان الظلم الأكبر في حق الله تبارك وتعالى أو الظلم الأصغر في حقوق العباد. من يأتي بدليل يدل على أن الظالم لا يفلح حتى في الظلم الأصغر وهو الذنوب والمعاصي، دليل قصة يوسف قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي، من يريد ربي هنا؟ العزيز سيد السيد، لأنه اشتراه وصار يوسف عليه الصلاة والسلام مملوكا له. قال إنه ربي أحسن مثواي، أكرمه الملك، قال نتخذه ولدا، فعامله معاملة الولد، أكرمه غاية الإكرام، يعني ما اشتراه عبدا للخدمة، لا، أحبه وأكرمه وجعله في قصره كالولد، يلبسه من أحسن ما يكون ويأكله من أحسن، يطعمه من أحسن ما يكون، عامله معاملة الولد. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فالظالم لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى لو تنازع ونجح في ظلمه في أول الأمر، لكنه سيدفع الثمن غاليا في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. لأن هذا دليل واضح، دليل واضح على أن الظالم لا يفلح، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، سواء في الدنيا قد تعجل العقوبة أو في الآخرة سيعاقب حتما. حتى في الدنيا لو أفلت من العقوبة الحسية فإنه لا يزال معذبا في هم وغم وفي قلق، ولا لا؟ فإذا ظلم يعيش حياة الجحيم في هم وغم وقلق وحسرة وتأنيب ضمير، وربما يرى أحلام مزعجة كوابيس، لكنه يكابر ويستمر في ظلمه والعياذ بالله. فإذا ظلم العبد تنغص عيشه وذهبت السكينة، الطمأنينة، اللذة، السعادة، الراحة، تودعه. من يوم يظلم تذهب هذه المعاني الجميلة التي أطيب ما في الحياة، ويتبدلها والعياذ بالله بالخوف والقلق والهم والغم والعياذ بالله. نقف الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.